قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وبعد بإذن الله جل وعلا في خضم ومطلع هذه السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان المعاملات المالية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أكرر العنوان تارة أخرى، المعاملات المالية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء قبل أن أدخل في الموضوع مباشرة أخاطب الجميع، أقول إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، إن الموضوع جد خطير، بل إن الموضوع من الأهمية بمكان. لذا فإني أترقب تماما من كل مشاهد ومن كل مشاهدة أن نتريث جميعا وأن نستمتع بهذه الحلقات بإذن رب البريات، وأن نستفيد الدروس المستفادة منها في معاملاتنا بإذن الله جل وعلا، حتى نتوخى الحرام وحتى نكون على الحلال بإذن الواحد المتعال. أقول إن المعاملات المالية في حياة سيد البشر، في حياة سيد الخلق، في حياة إمام الأمة بأسرها محمد صلى الله عليه وسلم، لهي نور سجل بمداد من نور في أنصاع الصفحات. بل إن شئت قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته المادية مع أهله ومع المسلمين ومع أهل الكتاب ومع المشركين ضرب أروع الأمثلة في الأمانة وفي أعظم معاملة أو منظومة مالية على ظهر الكوكب الأرضي من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إني أقول تارة أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث كان له في المعاملات المالية. يقول قائل أنى لك ذلك؟ كيف تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في المعاملات المالية قبل أن يبعث؟ أؤكد ذلك بإذن الله جل وعلا. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في رحلة الشتاء والصيف وكان يتاجر صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يحتك احتكاكا مباشرا مع التجار من سائر الأقطار والأمصار وبين ظهراني العباد وفي كافة البلاد، مما أسقل الأمر عنده فضلا عن النبوة بإذن الله جل وعلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة قبل أن يبعث. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومما نقطع به أن المضاربة كانت موجودة في الجاهلية، وقد ضارب النبي صلى الله عليه وسلم بمال خديجة قبل أن يبعث، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تاجر بمال خديجة قبل البعثة. إذن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان له في المعاملات المادية سواء بطريق المضاربة أو بغيرها، بل إن الأمر أعظم من ذلك. أقول في النقطة الثالثة إن المعصوم صلى الله عليه وسلم كان الأمين في المعاملات، بالنسبة للمعاملات المادية كان الأمين في الأرض، فضلا عن أنه كان الأمين في السماء بالنسبة للوحي. وأكد تارة أخرى حتى أزرع الأمر في قلوب المشاهدين وفي قلوب أخواتي من المشاهدات، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمين في السماء، بمعنى أنه كان الأمين على وحي رب العالمين، فبلغ الأمانة وأداها بإذنه جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان الأمين في المعاملات المادية على ظهر الكوكب الأرضي، بدليل أنه قبل أن يبعث كان أهل قريش وهم المشركون، أؤكد تارة أخرى، كان المشركون من أهل قريش يضعون الأمانات عند الأمين المعصوم، عند محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجلت أمانته ووضحت أمانته وضوح الشمس في كبد السماء لما جاء موعد الهجرة. ماذا صنع؟ أمر عليا أن يرد الأمانات إلى أهلها. الله أكبر، أي عظمة تلك، الله أكبر. فلننظر إلى عظمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ما طمع في أمانات المشركين على الإطلاق، رغم أنهم على الكفر الأكبر البواح الذي فيه عندنا من الله برهان. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استحل أموالهم على الإطلاق، رغم أنهم استحلوا أموال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واستولوا عليها ظلما وبهتانا، فضلا عن الديار. ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الغفار. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في تأدية الأمانة حينما أعادها إلى المشركين وهاجر بدينه إلى الله رب العالمين. ولما استقر المعصوم صلى الله عليه وسلم بالمدينة صنع دولة، لأن الإسلام دنيا ودين. أكرر هذه اللؤلؤة تارة أخرى، لأن الإسلام دنيا ودين. لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. ولذلك كون دولة حقيقية ذات مؤسسات مدنية وضرب أروع الأمثلة في المعاملات المالية. يقول قائل: أنى لك ذلك؟ أو من أين أتيت بهذه الأقوال؟ أقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعد أمة حقيقية في المدينة المنورة، بمعنى أنه أعد جيشا، فضلا عن أنه أوجد بيت مال المسلمين الذي أنفق فيه ومنه على الفقراء وعلى المساكين وعلى الغارمين وعلى المجاهدين وعلى الأرامني وعلى النساء وعلى الرجال وعلى الشيب وعلى النساء من العجائز إلى آخره. فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن البشر، كان يحتاج أحيانا، ولذلك استسلف كما جاء عند الترمذي في جامعه، استسلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني اقترض النبي صلى الله عليه وسلم، أو استلف النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي. ولذلك قال اليهودي كما عند الإمام الترمذي في جامعه، قال: إن محمدا يريد أن يستولي على أموالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب، فأنا الأمين صلى الله عليه وسلم. ورواية ثانية في الصحيح من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض وفي مت استسلف من يهودي طعاما ورهنه درعه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدرع رهنا عند اليهودي حتى يأمن عودة المال بإذن الواحد المتعال. دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تعاملاته مع أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا به وأنكروا نبوته كان عاجلا، كان أمينا، كان منصفا في معاملاته المادية. ضرب أروع الأمثلة التي تسجل بميدان من نور إلى سائر الأجيال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. بل إن الناظرة إلى سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم ليرى الأمر جليا كجلاء الشمس في كبد السماء. ماذا؟ فلننظر إلى هذه بجدية. حينما اشتد عليه المرض واشتدت به الحمى صلى الله عليه وسلم وزادت به السكرات، فأخرج الدراهم المعدودة، أخرج بضعة الدراهم التي كانت في بيته وخطب في الناس. بعد إذ حمد الله وأثنى عليه قال للمسلمين: أيها الناس، من كنت قد أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه. الله أكبر، الله أكبر، حقا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إنه الأمين صلى الله عليه وسلم، إنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى في آخر لحظات حياته، حتى في سكرات الموت، يعلن التبرؤ تماما من أي درهم يدخل بيته ولو بطريق النسيان. يقول: أيها الناس، من كنت قد أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه. ما ترك صلى الله عليه وسلم القصور، ما ترك صلى الله عليه وسلم الديار والبساتين، ما ترك صلى الله عليه وسلم الأموال الشاسعة، ولكنه ترك بضعة دراهم دخلها خفيفة وخرج منها خفيفة صلى الله عليه وسلم. وصدق علي فيما صح موقوفا عليه في ديوانه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لذلك تبرأ صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولم يقف موحد واحد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول له إن لي عندك من الدراهم كذا، أبدا، بل إن الذمة نظيفة للغاية، وإن الأمر طاهر نقي بإذن الله جل وعلا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رب أجيالا حقيقيين، رب الربانيين على المعاملات المالية الإسلامية الحقيقية التي لا شبهة فيها على الإطلاق، بعد إذ حثهم وحضهم على التأمل في قول الله جل وعلا في هذا المضمار، والذي يبين أن المال نعمة وأن المال نقمة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، إلى آخر الآيات. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم وحثهم على التأمل في قول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أي في أقوالهم في أفعالهم في معاملاتهم المالية، بعدم ظلمهم للآخرين، بتأدية أموال الآخرين، بتأدية الأمانات إلى أهلها، أو كما ذكر أهل العلم في تلك المسألة أيضا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لهم الحدود والضوابط. ولننظر إلى هذا الحديث الوارد في الصحيح: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. أيضا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، والحديث الثاني أيضا في الصحيح. من أجل ذلك فإن النبي رب أمة حقيقية، رب أبا بكر، رب عمر، رب عثمان، رب عليا، رب مصعبا، رب الآخرين جميعا على هذا الأمر التقي النقي الأبيض الصافي. ولننظر إلى ذرة من ذلك حتى نعلم تماما أن المعاملات المالية كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقية طاهرة، بل إنهم ما نظروا إلى الدنيا، بل ركلوها بالأقدام وما اهتموا بها على الإطلاق، اللهم إلا أنهم حرصوا على أن ينالوا منها ما ينفعهم زادا للقاء الله جل وعلا. وهذا مثال أضربه لآبائي، لأمهاتي، لإخواني، لأخواتي، لأبنائي، لبناتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حض الموحدين على النفقة، لما حث الموحدين على النفقة، ماذا جرى؟ ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن توجه إلى بيته، وما كان من عمر إلا أن توجه إلى بيته، إلى آخر هؤلاء جميعا. ولننظر ماذا جرى. عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يسبق أبا بكر في المعاملات المادية مع رب البشر وليس مع البشر، بمعنى أن يعطيها لله جل وعلا، أن يقرض الله جل وعلا حتى ينمو القرض عند الله جل وعلا، وحتى يرى ذلك عند الله في الآخرة. ماذا صنع عمر وماذا صنع أبو بكر؟ أما أبو بكر فقد أتى بماله كله يقينا، وحمل المال كله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ الله أكبر. فلننظر إلى السؤال تارة أخرى: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ سؤال وجيه. ولننظر إلى الإجابة التي تحوي اليقين في هذا القلب التقي النقي. قال: تركت لهم الله ورسوله، أي إن الله جل وعلا لن يضيع أهلي، إن الله جل وعلا لن يضيعني، لأن المال مال الله جل وعلا، ولأن الله هو الذي رزقني المال، ولأن الله جل وعلا هو الذي يعطيني هذا المال. لذلك قال: تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر، إجابة ما بعدها إجابة. من أجل ذلك آن لي أن أقول لكم جميعا، آن لنا أن نتنفس الصعداء، وأن أقول فاصل وأواصل بإذن الله جل وعلا.
النبي واشترى واشترى واشترى.
ها قد عدنا بفضل الله جل وعلا، وآن لي أن أقول إن أبا بكر ضرب أروع الأمثلة في ذلك، ولما جاء عمر قدم نصف ماله، ولذلك علم أن أبا بكر قدم المال كله فقال لن يسبقك أحد يا أبا بكر. هذا هو أبو بكر، هذا هو عمر، وكذا بالنسبة لبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب. والآن آن لي أن آتي بالنقيض، أي أن آتي بالشيء الضد أو الند كما يقولون، ولنسمع جميعا إلى هذا الجمال. هؤلاء أنفقوا أموالهم في سبيل الله جل وعلا، هؤلاء تعاملوا مع المشركين، مع أهل الكتاب، مع الموحدين، وتعاملوا مع رب العالمين أيضا بإذن الله جل وعلا، فنجحت معاملاتهم وطابت سرائرهم وكتب لهم الفوز بإذن الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. على النقيض نرى المشركين أنفقوا أموالهم والعياذ بالله جل وعلا على الحرب على دين الله جل وعلا، على الحرب على محمد صلى الله عليه وسلم، على الحرب على أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك باءوا بالبوار والخسران في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن شؤم العاقبة. ولننظر إلى بعض الأمثلة في ذلك. هذا هو عمرو بن هشام والمدعو بأبي جهل عليه من الله ما يستحق. هذا الرجل أنفق الأموال الطائلة للصد عن سبيل الله جل وعلا. وهذا هو الوليد بن المغيرة، أنفق الأموال الكثيرة والكثيرة للصد عن سبيل الله جل وعلا. وهذا أبو لهب، أنفق الأموال العظيمة للصد عن سبيل الله جل وعلا. إلا أن الله جل وعلا نصر دينه وأعز دينه، فخسروا أموالهم في الدنيا فضلا عن العذاب بها في الآخرة بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. شتان ما بين هذا النموذج وما بين هذا النموذج. النموذج بالنسبة للنبي وأصحابه نموذج طيب طاهر مبارك، له الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. أما النموذج الآخر فله الفشل في الدنيا وله العذاب والهوان في الآخرة. بين الاثنين نرى صنفا ثالثا، حتى أستطيع أن أسقط الموضوع على أرض الواقع، نرى صنفا ثالثا. هذا الصنف آمن بالله جل وعلا، هذا الصنف آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا الصنف ارتضى الإسلام بإذن الله جل وعلا، لكنه أنفق الأموال فيما لا ينفع ولكن فيما يضر. أنفقوا أموالهم في المعاصي، أنفقوا أموالهم على الفواحش، أنفقوا أموالهم على النساء، أنفقوا أموالهم في أماكن الرجل، أنفقوا أموالهم في أماكن التهم، أنفقوا أموالهم والعياذ بالله جل وعلا على كل مسكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فماذا تكون النتيجة؟ هذا إمام من أئمة السلف، يأتيه رجل ويقول له يا هذا إني قد زهدت الدنيا بأسرها وبقيت معك. فرآه يوما، ورآه في اليوم الثاني، ورآه في اليوم الثالث أيضا. إن رجل ينفق لكنه ينفق من مال الله جل وعلا الذي أتى بطريق الصدقات وما شابه ذلك، واليد العليا خير من اليد السفلى. ماذا جرى؟ لما رأى الشيخ ذلك قال له تعال يا هذا، هل ترك لك أبوك مالا؟ قال كلا. هل لك ميراث؟ قال كلا. تركت أمك لك مالا؟ قال كلا. قال إذن لم جلستها هنا؟ قال طلقت الدنيا يا إمام. قال اذهب عني، بل هي التي طلقتك والعياذ بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن الإسلام ليس بحاجة إلى هؤلاء العصاة الكسولين الخمولين المتواكلين، بل إن الإسلام بحاجة إلى الرجال الذين يأخذون بالأسباب ويثقون في رب الأسباب سبحانه وتعالى. ولذلك قال إمام من أئمة السلف في هذا الباب إن الذي خلف له أبوه 1000 دينار كان كمن امتلك 1000 دينار فاشترى بها الحياة والأفاعي، أي من العصاة، فاشترى بها الحياة والأفاعي والعقارب وجعلها من حوله، فتلدعه طارة وتلدغه طارة حتى تقتله والعياذ بالله جل وعلا. بمعنى أنني أردت أن أقول إن العاصي هذا الذي يشتري الخمور ويهتك السطور ويفعل الفجور، إن العاصي هذا الذي يفعل الإجرام ويتطاول على عبيد الله جل وعلا بماله، إن العاصي هذا الذي يجري خلف المومسات ويتمكن بماله والعياذ بالله من هؤلاء، أقول إن شأنه كشأن هذا، بمعنى أنه أنفق ماله، اشترى بالمال هذا الحياة والأفاعي والعقارب. إن المرأة التي اشتراها هي امرأة هوى، اشتراها بماله، ولذلك كانت سببا في عذابه والعياذ بالله جل وعلا. إن الخمر الذي اشتراه بماله كان سببا في عذابه بين يدي ربه جل وعلا. إن الأمور المحرمة التي أنفق فيها المال كانت سببا في الوبال عليه بين يدي الواحد المتعال. لذلك وقع المثال على سبيل الحقيقة بإذن الله جل وعلا. وأنا لي أن أقول أيضا في خضم هذه الحلقة والتي أعتبرها مقدمة للدخول بإذن الله في السلسلة، أنا لي أن أقول إن الموحدة لا بد وأن يعلم تماما أن الإسلام دنيا ودين، وأن الدين لا ينفك عن الدنيا، وأن الدنيا لا تنفك عن الدين. ولذلك عليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كافة المعاملات المالية مع نفسه ومع أهله، مع أولاده، مع زملائه، حتى مع المؤسسات المدنية، حتى مع ولي الأمر، حتى مع المشركين، حتى مع غير المسلمين. عليه أن يتأسى بالنبي. يسأل سائل، هل عليه أن يتأسى بالنبي؟ نعم، ولا عذر له في غير ذلك. تسألني وما الدليل على ذلك؟ أقول لك بقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. أيضا لقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا من قوله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أمرنا بحسن المعاملة المالية. ولذلك يقول قائل: إني أريد أن أجمع المال، إني أريد أن أجمع المال حتى أوفر الحياة الكريمة لأولادي. فتراه يجمع من حلال ويجمع من حرام، يجمع عن اليمين ويجمع عن الشمال، ونسي الواحد المتعال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رجل، هل تريد أن تجمع الخير لأولادك؟ ربما جمعت لهم المال من الحرام والعياذ بالله جل وعلا، فسلط الله عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان وما شابه ذلك، فما نفعهم المال على الإطلاق، فتعذب أنت في قبرك بهذا المال، أما هم فيرون العذاب به في الدنيا فضلا عن الآخرة بين يدي الله جل وعلا. يا هذا، يا من تقول: إني أريد أن أبني القصور لأولادي، إني أريد أن أشمل السيارات لأولادي، إني أريد أن أجمع الأطيان وأن أرفع البنيان وأن أجمع الذهب والفضة لأولادي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله. كم من رجل جمع مالا عظيما ثم ذهب ماله وأخذ يسأل الناس إلحافا. ولنستمع إلى هذه الترجمة التي جاءت في حياة خليفة العباسي، ذكرها صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي، فلنحفظها. لا أقول نسمعها، بل نحفظها. أختي احفظيها، أمي احفظيها، أبي احفظ، ولدي احفظ، أخي احفظ، أختي احفظي. الرواية في غاية الأهمية في المعاملات المالية. هذا الخليفة ماذا صنع؟ جمع المال، القاهر بالله، هذا جمع المال من الحلال ومن الحرام. هذا رجل استولى على الحرام، هتك السطور وشرب الخمور وفعل الفجور. هذا رجل ظلم الناس وكان همه أن يجمع الأموال العظيمة. قال عنه صاحب سير أعلام النبلاء، وقال عنه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وقال عنه صاحب الترجمة الفردية، حتى أنه فتح بركة، يعني حفر برك في الأرض وملأها بالذهب والفضة والدراهم والدنانير الذهبية، بقت مليانة. ثم أتى بأولاده يوما، الله أكبر بنا نتعلم، أتى بأولاده بالذكور، أتى بأولاده وقال: انظروا إلى أموالي، انظروا إلى الذهب، انظروا إلى الفضة، انظروا إلى الدراهم، انظروا إلى الدنانير، انظروا، لو أن مالي هذا وزع على أهل بغداد بأسرهم لصار كل واحد منهم تاجرا، كان كل واحد بقى تاجر من كثرة المال، ويقصد بالتاجر أي الذي امتلك الملايين والعياذ بالله رب العالمين. فلنسمع ماذا جرى. انظروا إلى الغرور، إنه يقول ذلك. انظروا إلى الافتراء، وقد خاب من افترى، يقول: انظروا إلى مالي. لا يا رجل، إنك جمعته من الحرام. لا يا رجل، إنك تطاولت على عباد الله جل وعلا. ماذا كانت النتيجة؟ والله ما مرت إلا أيام، كما ذكر أئمتنا، ما مرت إلا أيام وجاء من بعده فهجم عليه، فهزمه، فماذا صنع به؟ استولى على نسائه وبناته فأخذهن سبايا، ثم ذبح أولاده الذكور. أو أنت بتجمع لمين؟ يقول لك للأولاد، أجمع لأولادي، أجمع لفلان وعلان ولفلان وعلان لأولاد الذكور حتى أجعلهم أغنى الناس. ذبحوا يا رجل، ما بقي منهم واحد، فلنتعلم. ذبحوا جميعا، اللي انت بتجمع لهم المال ذبحوا جميعا. فماذا كانت النتيجة؟ إذا النساء ذهبت، البنات ذهبت سبايا، وبعدين الأولاد ذبحوا وهو سجن، مش كده وبس، ماذا؟ عذبوه حتى دل على أماكن الخريبات، فأخذوا الذهب والفضة والدراهم والدنانير، كل شيء راح. الأولاد راحوا، النساء راحت، البنات راحت، الخدم راحوا، القصور راحت، الديار راحت، البساتين، الأطيان، البنيان، كل شيء راح وهو في السجن. عذبوه حتى دل على أماكن الأموال، كمان راح المال، مش كده وبس. ثم عذبه وأتى بمسمار محمي على الجمر ووضعه على عينيه فسالت عيناه، بقى أعمى. يا ريت نفهم هذا الكلام ونركز في الكلام. اللي بيجمع لهم راحوا، نساء راحت، أموال راحت، قصور راحت، دور راحت، بساتين راحت، أطيان راحت، بنيان راح، وهو كمان فقد بصره وصار لا يملك درهما واحدا. وبعد هذا أخرجوه من السجن. طب وبعدين يروح فين؟ قصر ما له قصر، بيت ما ترك له بيتا واحدا، ولد ما ترك له ولدا، بنت ما عنده ابنة، ما في شيء على الإطلاق، ثوب ما عليه إلا الثوب الذي يلبسه يبول فيه ويتغوط به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما كان منه ده الخليفة اللي قال عندي أموال وعندي وعندي وعندي، فما كان منه إلا أن ذهب عند مسجد بغداد الكبير، وكان يجلس على بابه في كل جمعة، وحتى إذا انتهى الناس من صلاة الجمعة وخرجوا يعمل كده، يقول من مال الله يا عباد الله، من مال الله يا عباد الله. تحول من خليفة كان يأمر وينهي، كان يقيم الدنيا ويقعدها بإشارة من إبهامه، جمع الأموال، جمع الدراهم، جمع الدنانير، جمع القصور، جمع الأطيان، جمع البنيان، كان عنده الذكور، خسر كل شيء، وكان يجلس بثوب لا يتبدل أمام باب المسجد من مال الله يا عباد الله، يعني اعطوني لله، اعطوني لله. ومات ذليلا في الدنيا، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. وهذا إن دل فإنما يدل دلالة قاطعة على أن من تأسى بالنبي واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية فله النجاة في الدنيا فضلا عن النجاة في الآخرة. ولذلك ضربنا أروع الأمثلة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في معاملاته المادية، وضربنا أروع الأمثلة للمعصوم صلى الله عليه وسلم في معاملاته المادية، ثم ضربنا الأمثلة الأخرى من واقع الحياة على هؤلاء الذين لم يتأسوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت نتيجتهم البوار في الدنيا والخسران والعياذ بالله جل وعلا. المعاملات، نعم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء في المعاملات المالية ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه. ولذلك قال العلماء من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته المالية نجا ونال الرضا، ومن لم يتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية خسر وخاب. إن الكلام يوزن بالذهب. لذلك فإني أضرب على هذا الوتر، وأختم بموقف جميل طيب مبارك في هذه المقدمة. قلت إني اعتبرت الحلقة هذه ما هي إلا مقدمة، اعتبرتها مدخلا لا أكثر ولا أقل، وأختم بهذا الموقف الطيب المبارك. ذكرته في كتابي الأنيس بإذن الله جل وعلا بسندي وعزوه. هذا الرجل تزوج بامرأة، رجل تزوج بامرأة، أهو مش عامل لك مقدمات، ما في مقدمات، رجل صالح كان يعمل تاجرا، فتح الله عليه من كل فج وصوب، وأرضاه الله جل وعلا وأعطاه المال الكثير العظيم. هذا رجل تاجر، بعدين بين هو يتناول الغداء مع زوجته، مع الزوجة، إذ طرق الباب طارق، قال قومي فانظري، قومي فانظري من الطارق من ده؟ فقامت ففتحت فنظرت فارتعدت فرائسها، ثم وقعت مغشيا عليها، ثم أفاقت ودخلت إلى زوجها، قال من؟ قالت سائل يسأل بالباب، قال خذ الطعام كله وأعطيه للسائل. وكان الطعام عبارة عن دجاجة ورغيفين، دجاجة ورغيفين، فأعطت ذلك للسائل ثم أغلقت الباب. قال مالي مالي أراك قد حدث منك كذا وكذا، ليه اللي حصل ده؟ ارتعدت الفرائس وأغشي عليك. قالت: يا هذا، أتدري من السائل هذا؟ إنه كان زوجي، وكان ثريا، وكان تاجرا، وفتحت عليه الدنيا من كل اتجاه، إلا أنه كان بخيلا، وكان لا يخرج زكاة ماله. وذات يوم طرق بابنا طارق واحتاج إلى طعام، وأمامنا الغداء، قال: أغلق الباب في وجهي ولا تعطيه شيئا. فأغلقت الباب في وجهي، فوالله من صلح حاله من بعدها، ولكن عاقبه الله جل وعلا بخسارة تلو الخسارة، بخسارة تلو الخسارة، حتى صار لا يمتلك شيئا فطلقني. وها هو الآن يسأل على الأبواب، فقال: أتعجبين من ذلك؟ قالت: بلى، أعجب من ذلك. قال: أشهد الله أني كنت السائل على بابكما يومئذ، يعني يوم أنت أغلقت الباب في وجهي وطردتيني، أنا السائل. فأعطاني الله جل وعلا ورزقني، وصرت تاجرا ثريا، لكني أوقن بأن المال مال الله جل وعلا. من أجل ذلك فإني أحث المسلمين جميعا على التمسك والتأسي بمعاملات محمد صلى الله عليه وسلم المالية. أحث المسلمين جميعا على التمسك بالنقاط التي سنقتطفها ونلتقطها وندور حولها في حلقاتنا القادمة، وبإذن الله جل وعلا ستشمل الحلقات كافة المعاملات المالية لسيد البشرية لمحمد صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب، حتى نقف على الصواب بإذن رب الأرباب. وقبل أن أنهي المسألة بإذن الله جل وعلا، أقول للرجال، أقول للشباب: لا تتعجلوا المال، لا تتعجلوا الثراء على الإطلاق، لا تتعجلوا الثراء بأي طريقة كانت، لا وربي، بل تثبتوا وتريثوا، انظروا إلى الحلال، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. أخي، أختي، أبي، أمي، إن الدنيا زائلة، وإن الدنيا دار ممر، وإن المال الذي فيها يفنى ولا يدوم، ولن يرث الأرض ومن عليها إلا الله. الكل إلى هلاك، الكل إلى فناء، الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. اعلموا جميعا أن القلب القاروني الذي يبحث عن المال في كافة الاتجاهات، يأخذه من يمينه ومن شماله، من حله ومن حرامه، والعياذ بالله جل وعلا، هو قلب فاشل ساقط، والعياذ بالله جل وعلا، كما ذكر العلماء، بل هو قلب أمره إلى الانتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه ما رأى أمامه إلا المال ونسي الواحد المتعال، إنه ما نظر إلا إلى الدنيا ونسي أن الدنيا زائلة. أولم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الترمذي في سننه، وقال حسن صحيح، وهو كذلك بإذن الله جل وعلا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكرى، بالفتح هكذا، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. من أجل ذلك أسأل الله جل وعلا أن يمن عليكم يا آبائي ويا أمهاتي ويا إخواني ويا أخواتي ويا أبنائي ويا بناتي ويا جميع المشاهدين لقناة أعمال، أسأل الواحد المتعال أن يمن عليكم بالبركة في المال، وأن يمن عليكم بالسعادة في الدنيا والآخرة. وأذكركم: ولست أرى السعادة جمع مال، إن التقي هو السعيد. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالأمر يبكي الخاطر لا تحكي عن أحوالنا، فالأمر يبكي الخاطر لا تحكي عن أحوالنا، فالأمر يبكي الخاطر. نسي الذي قد غشنا ما قاله خير الورى، نسي الذي قد غشنا ما قاله خير الورى، ما قاله خير الورى. دعا النبي واشترى.